أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال الكلام في الفصل السادس فيما يتخصص به الوجود، وكان كلامنا في آخر درس عن الإشكال المعروف، إشكال الملائمة بين القاعدة الفرعية التي تفترض أنه أن ثبوت شيء لشيء هو فرع ثبوت المثبت له، هذه من جهة، ومن جهة أخرى نحن نقول مثلا أن الوجود عارض على الماهية، كما في الهليات البسيطة عندما يقال زيد الموجود مثلا يفترض أنه الوجود عارض على الماهية، مع أن الصحيح أن الوجود أصيل، فإذا كان الوجود هو الأصيل فكيف يعرض الوجود على الماهية؟ والفرض أن الماهية توجد به وتتحصل به فلا ثبوت لها قبل العروض، فكيف يكون قولنا هذا صحيحا؟ كيف يمكن فهم الهليات البسيطة التي يكون محمولها الوجود، مع أن القاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له؟ القاعدة الفرعية تفترض أن الماهية حسب يعني حتى في مثل زيد موجود تفترض أن لها ثبوت قبل عروض المحمول عليها اللي هو في مثالنا الوجود، مع أنه في الهلية البسيطة لا يمكن فرض ذلك، لا يمكن فرض أن تكون الماهية متحقق قبل عروض الوجود عليها، لأنه أي وجود توجد به إنكار الوجود الذي يحمل عليها فيلزم أنه قد عرض قبل عروضه، ويلزم تقدم الشيء على نفسه وإن كان غيره، فلا بد وأن يتسلسل أو يدور كما أوضحناه في السابقين. بقي الأجوبة التي ذكرت، نحن قلنا أن الجواب الذي يقطع كل السؤال والذي يقطع الإشكال هو أن الهليات البسيطة لا يوجد فيها ثبوت شيء لشيء، بل فيها ثبوت الشيء، فهي إذن يعني الهلية البسيطة خارجة تخصصا عن القاعدة الفرعية، لا أنها خارجة بالتخصيص، خلافا للفخر الرازي الذي ذكر أنها تخرج بنحو من التخصيص، وقد أجبنا وقد قلنا أنه لم يكن جوابه صحيحا، وأيضا ذكرنا جواب المحقق الدواني. بقي نعم جواب بعضهم، قال وبعضهم يعني واضطر الإشكال بعضهم إلى القول بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج. هذا البعض الذي أشار إليه المصنف بقوله بعضهم هو السيد السند محمد بن إبراهيم الحسين الشيرازي المعروف للسيد السند صدر الدين أشدشتكي. هذا السيد قال نعم في مقام الإجابة عن السؤال عن الإشكال، قال إن الهلية البسيطة خارجة تخصصا عن القاعدة الفرعية، هذا جواب جيد، هذا هو نفس جوابنا، فما هو الإشكال عليه؟ قال إنها خارجة تخصصا عن القاعدة الفرعية من باب السالبة بانتفاء الموضوع أيضا، كيف ذلك؟ قال في الحقيقة إنه الهلية البسيطة يعني مثلا في مثل زيد موجود هذه أيضا فيها ثبوت شيء، ليس فيها ثبوت شيء بشيء، ولكن يخالف السيد الدشتكي يخالف المصنف ويخالف القول الحق في تشخيص مصداق هذا الشيء. المصنف كما قلنا يجيب عن الإشكال من أصل ويقول أنه في الهلية البسيطة ثبوت شيء، ما هو الشيء؟ الشيء هو الوجود باعتبار أصالته. هذا السيد الذي يجيب يقول لا، الأصيل هو الماهية على مبنائته، لأن هذا السيد الشيرازي يقول بأصالة الماهية، فلما كان يقول بأصالة الماهية فعندما تعرض عليه قضية زيد موجودون هو يفترض أن ماهية زيد هي الأصيلة فهي المتحققة، هو أن الوجود هذا أمر اعتباري ينتزع، مجرد أمر اعتباري، فإذا كان كذلك فالموجود أولا وبالذات وحقيقة وأصيلا هو من؟ هو زيد في المثال. فهو السيد الدشتكي هنا يقول نعم القاعدة فرعية لا تشمل الهليات البسيطة، باعتبار أن الهلية البسيطة خارج تخصصا. ولكن هو يخطئ، أين هذا كلامه الآن صحيح يوافقنا، لكن الخطأ في تشخيص هذا الثابت. نحن نقول، وهو في الجواب الصحيح، أن الذي ثبت الثابت هو الوجود باعتبار أصالته. هو يقول لا، هذا الثابت هو الماهية. فإذا ما كان يقول بأصالة الماهية، فهم أن في الهليات البسيطة هناك ثبوت شيء، وفسر هذا الشيء بأنه الماهية. فإذا كان الثابت هو الماهية وفيها ثبوت شيء، يعني في الهلية البسيطة ثبوت شيء، فسوف يكون حينئذ الهلية البسيطة خارج عن القاعدة الفرعية خروجا تخصصيا أيضا. نحن طبعا إذا أردنا أن نناقش هذا الرأي نناقشه في أصل المبنائية في الأصالة، نقول له لا، قد ثبت أن الأصيلة هو الوجود. فبدايتك صحيحة عندما قلت أن الهلية البسيطة خارج تخصصا، ولكن تشخيص هذا الثابت من هو نخالفك فيه. فنحن نعتقد أن الثابت هو والأصيل هو الوجود، أما السيد الذي يجيب هنا هو يعتقد أن الثابت والأصيل هو الماهية. فمن هنا تعرفون أنه كيف يمكن الإجابة عن هذا الجواب الجديد. بعد الشيء الآخر الذي يضيفه السيد المجيب اللي هو السيد السند الشيرازي الدشتكي، هذا السيد أيضا يضيف شيئا. هو يقول في الحقيقة أن كما قلنا أن مفاد الهلية البسيطة هي ثبوت الشيء، هذا واضح. وبعد وأيضا الوجود لا تحقق له لا تحقق له في خارج، هذا واضح. وعلى رأي أصالة ما هي صحيح، المفروض ما ليس له تحقق خارج. وبعد يقول ولا تحقق له في ذهن أيضا، هذا في نوع من يعني نوع من التطرف في مسألة أصالة ما هي، حتى أنه يعني ينفي حتى الوجود ذهنا، وهذا شيء عجيب. على كل حال فهو ينفي الوجود حتى على صعيد المفهوم الذهني فضلا عن المصداق. ومن هنا إذا سألته وقلت له كيف تنفي الوجود الذهني مع أنك تقول زيد موجود؟ زين موجود يعني شنو؟ زيد متصف بالموجودية، هو موجود مشتاق من ذاته، ثبت له الوجود، أي أنه مركب من ذات ومبدأ. فإذا إذا كان مركب من ذات ومبدأ، إذا فله ذات حمل عليها هذا المبدأ، فبالنتيجة هناك ذات للوجود. على الأقل قل أنها مفهوم، قل أنها ذات مفهومية، يعني ذات حاضرة في الذهن على الأقل، لا تنفي الوجود بالكلية. إن قلت له هذا، قلت إن أشكلنا عليه بهذا الإشكال وقلنا له بأنه لا يمكن لك أن تنكر الوجود ذهنا حتى على قول بأصالة الماهية. لماذا؟ لأن عندما نقول موجود، هذا موجود مشتق من ذات ثبت له الوجود، يعني أن هناك ذات ويثبت لها المبدأ. فإذا كان كذلك، إذن هناك ذات وجودية، فلماذا تنكر وجود الوجود حتى ذهنا؟ نعم، هذا هو يمكن أن يشكل عليه، لكنه يجيب ويقول لا، أنه موجود صحيح هي مشتق، لكن في الحقيقة هذا صورة اشتقاق. يقول أنا أضرب لكم باللغة الأخرى، مثلا في اللغة الفارسية قال هيست، يراد به الثبوت والتحقق، ما يراد به الاشتقاق، موجود مثل يعني ثابت له وكذا. فهو يريد أن يقول أنه الاشتقاق، حتى على أدفع هذا الإشكال أقول أنه الاشتقاق صوري مو اشتقاق حقيقي، هذا مو يفترض وجود ذات وثبت لها المبدأ، فلا ثبوت أصلا. لهذا قال وبعضهم، أي اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارجين. زين، وللموجود معنى بسيط، هذا دفع الإشكال اللي قبل قليل ذكرناه، يعبر عنه بالفارسية بهاست، نحن قلنا أنه معناه بالفارسية هو التحقق والثبوت. مثلا قال والاشتقاق صوري، هذا دفع إشكال لا تشكل عليه وتقول أنه هذا اشتقاق حقيقي، يعني هناك ذات ثبت لها المبدأ، يقول لا، هذا صورة اشتقاق، فلا ثبوت له حتى يتوقف على ثبوت الماهية. إذن الوجود ليس له ثبوت حتى يتوقف على ثبوت الماهية، بل الماهية ثابتة بنفسها وأصيلة، فلا تعارض القاعدة الفرعية، باعتبار القاعدة الفرعية تختلف وجود ثبوت شيء لشيء، وهنا ليس ثبوت شيء لشيء بل ثبوت، بل ثبوت الشيء. قال وبعضهم يعني، واضطر هذا الإشكال وهو إشكال التصادم بين القاعدة الفرعية والهلية البسيطة، اضطر بعضهم، هذا البعض لم يعني ينسب إلى قائل معروف يعني باسمه، قيل أنه من أحد من المتكلمين لم يذكر اسمه، على كل حال ليس المهم الأسماء. قال وبعضهم اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق. هذا البعض أيضا هو قائل بأصالة الماهية وليس قائلا بأصالة الوجود، فمن هنا بعد نعرف الجواب عنه، وقال نقول من هنا يعني بدأ الوهن في هذا الاستدلال الجديد بدفع الإشكال. هذا شوي أخف من سابقه، كان سابقه يعني السيد الدشتكي كان ينفي الوجود ذهنا وخارجا، يقول لا تحقق له في ذهن ولا في خارج. هنا المجيب الجديد يقول أيضا أنا أتفق مع سلفي في أصالة الماهية، القائل بأصالة الماهية، فهناك أيضا ثبوت وليس ثبوت شيء لشيء بل ثبوت الشيء. قالت ما في الأمر أخالف سلفي في مسألة واحدة، وهي شنو؟ وهي أنه كان السيد الدشتكي في الجواب السابق يتطرف كما قلنا في نفي الوجود والثبوت في الذهني وفي الخارج أيضا. أنا لا، أنا لست بهذا التطرف، أنا أثبت الوجود بمعنى ذهني يعني كمفهوم، الوجود المطلق المعنى المطلق كمفهوم هذا أثبته، غاية ما في الأمر أنا أنفي الفرد، أنفي المصداق الخارجي. قال وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق. فإذن هناك ثبوت المن ثبوت للوجود لكن بنحو شنو؟ بنحو المعنى المفهوم العام. قال وهو معنى الوجود العام اللي هو ثبتنا أنه مشترك معناه. قال والحصص يعني وليس له إلا الحصص، فثبت ما يعبر عنه بالحصة. الحصة هي مفهوم فلسفي يراد به أنه أن يكون يراد به مجموع الكلي والتقييد بالقيد، لكن بشرط أن يكون القيد خارج والتقييد داخل. مثلا أضرب مثال على هالفكرة، فكرة أن يكون القيد خارج والتقييد داخل. مثلا الصلاة مقيدة بالركوع والصلاة مقيدة بالطهارة، شنو الفرق؟ فرق أن الصلاة مقيدة بالطهارة بمعنى أنها مشروطة بالطهارة، لكن هل الطهارة داخلة في حقيقة الصلاة أم خارجة؟ ولا إشكال أنها خارجة، فإذا كانت خارجة نعرف أن الصلاة مقيدة بالطهارة على أن تكون الطهارة كقيد خارج. نعم التقييد يعني نفس الإضافة نفس الانتساب، وهذا موجود في الصلاة، نحن نقول الصلاة مقيدة بالطهارة، لكن الطهارة كالتوضي يعني هذه عملية التوضي وإدارة الخبث، إذا مثلا قلنا الطهارة الخبثية هي أمر خارج عن الصلاة، ليس هو من قوام الصلاة، ليست من أركانها أو واجباتها، من مقدماتها تعتبر مثلا أو من شروطها. فهنا تلاحظون أن التقييد داخل في الصلاة، ولكن القيد كقيد كصلاة مثلا هو خارج. هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف مثلا الركوع، الركوع القيد داخل وهو نفس الركوع، يعني الصلاة مقيدة بالركوع، القيد هو الركوع وهو قيد داخل في حقيقة الصلاة، هو من أركانها، والتقييد أيضا داخل يعني الانتساب أن الصلاة مشروطة بالركوع. وهنا عندنا ما يعبر عنه بالحصة نعم بالفرد كما سيأتي، أما الحصة كما قلنا أن يكون القيد خارج والتقييد داخل، أما إذا كان القيد داخل والتقييد داخل فهذا ما يعبر عنه بالفرد. لهذا قال وهو معنى الوجود العام والحصص. الحصص شنو تعريفه؟ قال وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية، ما نفس الإضافة نعم، لكن شنو هل القيد داخل؟ قال بحيث يكون التقييد نفس الإضافة والانتساب داخلا في الحقيقة، لكن القيد شنو؟ القيد خارج. هذا اللي يعترف هذا المجيب به، يقول الوجود له حصص ولكن هل له فرد؟ هل له مصداق؟ قال وأما الفرد، اللي شنو تعريف الفرد؟ الفرد يقول وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد، الفرد بنحو أن يكون القيد داخل في المقيد وملاحظ في المقيد ويكون من ما من يعني له تحقق له نوع من نعم الاعتبار في نفس المقيد، هذا ما يعبر عنه بالفرد. ويعترف هذا المستشكل يقول لا، الفرد الوجود كفرد ليس له تحقق خارجي، لأنه ماذا؟ لأنه ليس بأصيل على هذا القول الجديد. نعم، قال فليس له ثبوت. نحن نجيب عنه نقول له لا، نحن نخالفك أيضا في أصل المبنائية، نحن نعترف بأن الوجود أصيل وأن الماهية اعتبارية، لهذا هذا جوابك من باطل من رأس. نعم، هذا قال المصنف وشيء من هذه الأجوبة على فسادها هو لا يغني قائلا، والحق في الجواب ما تقدم من أن القاعدة على القاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء لا في ثبوت الشيء. نحن نعترف أنه في الهلية البسيطة ثبوت شيء، ولكن ما هو الشيء الثابت؟ بمقتضى أصالة الوجود يكون هذا الشيء الثابت هو وجود. قال وبعبارة أخرى، مجرى القاعدة هو الهلية المركبة دون الهلية البسيطة كما فيما نحن فيه، ولكن هذا الدون ليس بنحو الخروج التخصيصي بل هو بنحو الخروج التخصصي، وهذا نفترق عن جواب الفخر الرازي. إلى الآن انتهينا من هذا الفصل. قال الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية، بينما كان الكلام السابق كله في الأحكام الإيجابية للوجود، يعني ما يحمل على الوجود، هنا يقع البحث عما يسلب عن الوجود. نعم، فذكر أنه أحكام سلبية للوجود. طبعا في الحقيقة هي أحكام سلبية، هي في الحقيقة من باب سلب النقص، فهي سلب للسلب، وسلب السلب بالنتيجة هو شنو؟ هو إثبات للكمال. فهذه الأحكام وإن كانت سلبية لأنها ترجع إلى الكمال من جهة سلب السلبي ورفع الناقص. وأيضا المراد هنا بالوجود هو حقيقة الوجود الواحدة الكلية التي يقابلها العدم، وليس كلامنا في خصوصيات المراتب. قال منها من هذه الأحكام أن المراد أن الوجود لا غير له. نعم، المعنى لا غير أنه لا يوجد ما يغايره ويكون خارجا عن حقيقته. نعم، الحقيقة هذا الوجود الكلي الذي قلنا أنه المراد في البحث في الفصل السابع عن الوجود، هذا الوجود عبرنا عنه بأنه حقيقة الوجود الواحدة. فالوجود بكله بحقيقته الذي حملنا عليه أصالة وقلنا أنه أصيل، هذا الوجود يقف وحده لا غير له، لا يوجد له، لا يوجد غيره. في الحقيقة هو لا يوجد غير باعتبار أن كل ما يفرض غيره باطل في نفسه، لأنه ما هو هذا الغير؟ إن قلنا أنه العدم والعدم باطل في نفسه، وإن قلنا أنه الماهية اعتبارية وليست بأصيلة، فلا غير للوجود بمعنى أنه لا يوجد هناك وجود يغايره يقف، عفوا لا يوجد هناك شيء يغايره يقف بأزائه ويقف ندا له، لأنه كل ما يفرض غيره هو باطل وعدم وماهية اعتبارية. قال منها أن الوجود لا غير له، وذلك لانحصار الأصالة في حقيقته، لأن انحصار الأصالة في حقيقته ماذا يستلزم؟ يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه، بطلانا ذاتيا. قلنا أنه أصيل فتبطل الماهية وتكون اعتبارية ويبطل العدم، فلا يوجد غير للوجود يقف بأزائه. نعم، قال ومنها يعني من أحكام الوجود السلبية أنه لا ثاني له، يعني هو يعبر عن بعض الكلمات لا مثل له. الفرق بين هذا الحكم وبين الحكم السابق أن الشيء الآخر الذي يفرض بالوجود، هذا الشيء الآخر إن كان وجودا آخر لنفس الحقيقة الأولى فيعبر عنه بالثاني، وإن كان وجودا وإن لم يكن كذلك، يعني باعتبار كان مغايرا للحقيقة بالحقيقة للوجود الأول أو للشيء الأول يعبر عنه بالغير. خلنا نضرب مثال شوي يوضح الفكرة. تقول زيد غير الحائط، ولكن تقول زيد غير عمرو، شنو الفرق؟ هنا قلت أنه زيد يعتبر ثاني لعمرو، ولكن بالنسبة لزيد للحائط لم تقل زيد ثاني بالنسبة للحائط، بل زيد بالنسبة للحائط غير. لأن وجود زيد هو وجود، يعني هكذا بالنسبة لعامر زيد وعامر، يكون وجود زيد هو وجود آخر لحقيقة الإنسانية في عامر، لأنهما يشتركان في أي شيء، يشتركان في الإنسانية. فزيد وعامر لأنهما يشتركان في حقيقة واحدة، فكل واحد منهما يعتبر ثانيا للآخر، يقال زيد ثاني لعمر وعمر ثاني لزيد، باعتبار شنو؟ لأنهما يشتركان في حقيقة واحدة، فوجود كل واحد منهما هو وجود ثاني للحقيقة المشتركة بينهما. هذا تعبير الثاني. ولكن زيد بالنسبة للحائط يكون، هل هما حقيقة واحدة؟ لا، ليس حقيقة، لا تربطهما حقيقة واحدة. لهذا لا يقال أن زيد وجود ثاني لحقيقة مثلا للشجر أو وجود أو الجدار وجود ثاني لحقيقة زيد، لا، لأنهما حقائق مختلفة، فيعبر عنه بأنه غير، يقال زيد غير الحائط وغير الشجر، ولكن زيد لا يقال هو غير عمرو. نعم. فالمغايرة بالحقيقة، المغايرة تكون بالحقيقة بال يعني بال لا يربطهما شيء مثلا. أما عندما يقال هذا ثاني لهذا، فهناك اعتراف بالاشتراك بالحقيقة الواحدة. إذن فملخص الكلام، عندما يقال أن الوجود لا ثاني له، يراد أنه لا يوجد، الوجود ليس، يعني حقيقة الوجود ليست لها فردان، يعني ليس هناك وجود ثاني لحقيقة الوجود، ها؟ يعني مصداق آخر لحقيقة الوجود الكلية، أو بعبارة أخرى لا يوجد، ليس هناك، نعم كيف يعبر، يعني يعني لا يوجد ثاني لحقيقة الوجود الواحدة المشككة. يعني نفترض أن الوجود برمته هذا واحد، فلا يوجد لهذا الوجود برمته ما يشاركه بنفس هذا الوجود، فيكون ثانيا له، يعني مثل زيد وعامر يشتركان بالإنسانية، لا، كذلك لا يوجد، يعني ليس الوجود برمته بحقيقته الواحدة لا يوجد له ثاني يشترك معه مع الأول في أنه وجود أيضا. هذا المراد. ولا تنسوا أن كلامنا هنا في الحقيقة الكلية للوجود، فالحقيقة الكلية بالوجود للوجود نعبر عنها بألف، هذا ألف لا يوجد له مثل، لا يوجد له ثاني، يعني أيضا حقيقة وجود كلية ثانية غير حقيقة الوجود التي افترضناها ألف، هذا مراده. هذا الثاني منتفي. قال ومنها أنه لا ثانية له، لماذا؟ قال لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له ينفي عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه. نحن قلنا أن الوجود الحقيقة الواحدة للوجود، هذا الأمر الوحداني العظيم، هذا افترضناه شنو؟ أصيل وليس اعتباريا. زين، هذا الأصيل ليس له غير، إذن فالمفروض أنه شنو؟ كما نفيناه بالحكم الأول فيكون شنو؟ فإذا نفينا عنه كل خليط فهو الصرف. والصرف ما هو؟ الصرف من الشيء هو غير الممزوج والمختلط مع أي شيء آخر. فعندما يقال صرف البياض مثلا، فيراد به غير المختلط مع الحائط أو العاج أو أي شيء آخر، بل هو البياض غير الممزوج مع أي شيء آخر، بياض في نفسي، هذا الصرف. فالوجود حقيقة الوجود هي صرف، لأنه لم ينضم إليها أي شيء آخر، لا يوجد ما يخالطها، ليس له غير حتى ينضم إليه، لأنه الخليط من يجي أنه يأتي شيء غير الوجود فينضم إلى الوجود، فيقال الوجود خليط من صرف، من الصرافة هذه اللي فرضناها ومن شيء آخر. وفي الحقيقة لا يوجد شيء غير الوجود، لا واقعية لسوى الوجود إلا للوجود. فإذا الوجود بالنتيجة صرف. وإذا كان الوجود صرف تأتي قاعدة فلسفية أسسها شيخ الإشراق، تقول إن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، الصرف لا يكون له ثاني، لا يكون له مثل، كل صرف. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ يقول شيخ الإشراق إن الكثرة والتعدد لا يمكن أن يتحققا على مستوى حقيقة واحدة، ما يمكن لحقيقة واحدة أن تتعدد إلا بماذا؟ إلا بوجود التمايز. أنت عندما تقول ألف غير باء لابد أن يكون هناك شنو؟ نوع من التمايز بين ألف وباء. عندما تقول ألف ثاني لباء أو ثاني لباء، نعم لابد أن تفترض أنه ألف وباء وإن كانا مشتركين في الحقيقة، لكن شنو يفرقهما شيء؟ إذن الاثنينية فرع ماذا؟ فرع التمايز بالحقيقة الواحدة. زين، إذا فرضنا طبعا التمايز كما قلنا يكون معناه وجود أمر عام. زين، إحنا كلامنا أنه قلنا أنه الصرف ما هو؟ الصرف هو غير المنضب إليه أي شيء آخر. فإذا كان الوجود صرفون فمعناه لم يختلط معه شيء. فأنت إذا تفترض له ثاني نقول له هذا الثاني مع الأول. عندنا حقيقة الوجود ألف مثلا وحقيقة الوجود مثلا باء، أن نسألك هل هناك تمايز بينهما أم لا؟ فإن قلت أنه هناك تمايز قلنا إذن التمايز يعني هناك خليط انضم إلى ألف لم يوجد في باء، أو انضم إلى باء لم يوجد في ألف. وهذا ماذا سيعني؟ فرض الخليط هو خلاف ما اتفقنا عليه من أنه كل واحد منهما صرف، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذا كان صرفا فلا يوجد خليط فيه، مع أنك تفترض أنه هناك خليط، هذا خلف. نعم، إذن الامتياز يكون بالحقيقة مع وجود أمر عارض عليها. وفرض كلامنا هو صرف الحقيقة لغير المنضم إليه أي شيء آخر. فإذا لم ينضم إليه أي شيء آخر فلماذا يقع الامتياز؟ فالبياض المجرد عن كل الخصوصيات من الزمان والمكان وغيرها هل يمكن أن يكون له ثاني؟ إذا كان له ثاني نسأل البياض الأول والبياض الثاني بأي شيء امتاز أحدهما عن الآخر. إن قلت امتاز البياض ألف عن البياض باء بشيء، هذا الشيء وجد في ألف لم يوجد في باء، قلنا لك إذن البياض ألف ليس صرفا بل هو شنو؟ مخلوطون. لهذا قال نعم، لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له، ماذا ستفعل هذه الأمور؟ هذه تفعل أنها تنفي عن الوجود كل خليط داخل فيه أو منضم إليه. هذا شو يحقق؟ يحقق في الوجود أنه فهو صرف في نفسه. وتأتي القاعدة الكبرى، وصرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر، فكل ما فرض للوجود له ثانيا هو ماذا نفترضه؟ هذا أولا. لماذا؟ لعدم الميز، لعدم الافتراق بينهما. هذا هو نفسه الأول. ما هو فرق ألف عن باء؟ لا يوجد أي فرق. إذن لم يوجد أي فرق بينهما تماما، حتى فرق المكان، هما في مكان واحد في زمان واحد في جهة واحدة في اعتبار واحد. إذا كان كل هذه الأمور يعني توحدهما ولا يوجد بينهما أي مفرقين، إذن هما واحد. لا تقول أنهما اثنان، كما تقول انه زيد وعمر هما ابن خالد وهما ابن فلانة وهما مولودين في سنة كذا في يوم كذا في شهر كذا في ساعة كذا في ثانية كذا، وهما الان موجودان في الغرفة الفلانية في اقصى اليمين في المقبقعة الفلانية الصغيرة التي لا تسع الا واحد. تقول لك اذا تتكلم عن واحد، انت لا تتكلم عن اثنين. إذن كل ما فرض له ثانيا عاد أولا، وإلا يعني إذا لم يعد أولا امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه ذاتي أو خارج عنه عرضي. والمفروض انتفاءه، يعني انتفاء الشيء الذي يميز أحدهما عن الآخر، هذا خلف، هذا خلف ما فرضناه. نحن كنا نفترض أنه صرف. وملخص الكلام، ليس للوجود ثاني، يعني ليس هناك فرد آخر يشترك معه بنفس الحقيقة بالوجودية، يعني وجود كلي آخر أصيل غير الوجود الواحد. لماذا؟ لأنه إن فرضنا ذلك أن هذا الفرض العفو فرض وجود الثاني يتنافى مع صرافة الوجود الذي كما قلنا ما هو الدليل على صرافة الوجود؟ قال لأنه أصيل. قال ومنها يعني ومن أحكام الوجود السلبية أنه ليس جوهرا ولا عرضا. نعم، الجوهر كما درست في المنطق هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فنحن نأخذ فيه أنه ماهية. وكذا العرض نقول هو ماهية إذا وجدت في موضوع احتاج إلى الموضوع. فبالنتيجة الجوهر على كل واحد منهما هو ماهية في نفسه، وواضح أن الوجود ليس ماهية، وقد تقدم أن الوجود غير الماهية، وأن أحدهما غير الآخر كحيثيات مختلفة، وأن أحدهما أصيل والآخر اعتباري، والأصيل كما قلنا هو الوجود والماهية اعتبارية. لهذا قال أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية إله وجدت في الخارج، وجدت لا في موضوع، والوجود ليس من سنخ الماهية. وأما أنه ليس بعرض فلأن العرض متقوه الوجود بالموضوع، هذا سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.